بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج أوراق نماء، والذي يأتيكم كثمرة تعاون بين قناة دليل الفضائية ومركز نماء للبحوث والدراسات، حيث نفتح سويا وبمعية من ضيوفنا باحثين ومثقفين ومفكرين نخبة مختارة من الملفات الشرعية والفكرية والثقافية، لنجري حولها تداولا معرفيا وحواريا يكشف لنا عن إمكانياتها، يكشف لنا عن إشكالياتها ومضامينها، ويظهر لنا الفرص المتاحة لتطوير آفاق النظر والعمل التي تثيرها هذه الملفات بما تحتويه من قضايا ومسائل ومناطق اشتباك تمس واقعنا المعاصر. لا نسعى في هذا البرنامج لتقديم إجابات جاهزة ولا لفرض حلول ونظريات مغلقة، وإنما نسعى لتأكيد ما نعتبره ركيزة معرفية وفكرية لنا، أن الاجتهاد في تحري الحق والتحاور للوصول إلى الأجوبة هو الثمرة الأكيدة للبحث المعرفي، سواء بلغ الإنسان هذا الحق وحصل هذه الأجوبة أم لا. في أول ملفاتنا لهذا العام، التجربة النهضوية الإصلاحية، أرحب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين الدكتور سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة بجامعة أم القرى، وبالأستاذ أحمد سالم الباحث العلمي في القضايا الفكرية والشرعية. أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
بعد الترحيب بالضيفين الكريمين ننتقل إلى فتح الملف الذي اخترنا مناقشته على مدى 4 حلقات متتالية تأتيكم من برنامج أوراق نماء، وهو ملف التجربة الإصلاحية النهضوية. وأبدأ بسؤال تعريفي أوجهه للدكتور سلطان العميري. دكتور، ما مقصودنا بالتجربة النهضوية الإصلاحية؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بك أخي محمد، وأرحب بشريكي في هذا البرنامج أستاذ أحمد سالم، وأرحب أيضا بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج برنامجا نافعا ثريا يضفي إليهم رؤية واضحة فيما يتعلق بهذا الملف اللي هو ملف الإصلاح والنهضة في العالم العربي. حركة الإصلاح أو حركة النهضة في العالم العربي يمكن أن نعرفها بأنها الحركة الاجتماعية والفكرية القاصدة للتغيير والتطور والإصلاح، التي ظهرت في أواخر القرن 18 وبدايات القرن 19. تشكلت في هذه المرحلة هذه الحركة القاصدة إلى التغيير في العالم العربي والإسلامي. في هذه المرحلة التاريخية ظهرت في عدد من المناطق الإسلامية في مصر وسوريا والمغرب، وأيضا حتى في أحيانا في الهند، شخصيات تسعى وتقصد إلى أن تغير الوضع الذي كان العالم الإسلامي يعيشه. العالم الإسلامي في تلك المرحلة كان يعيش حالة من الركود، حالة من الفتور كما يسميها الكواكب، سيأتي إن شاء الله عرض كلامه، حالة من الفتور الشامل، الفتور الديني والفتور الفكري والفتور الاجتماعي وغيرها. قصد هؤلاء أن يحدثوا تغييرا في هذه الحالة الرتيبة الموجودة في العالم الإسلامي، فاشتركوا في قدر مشترك وهو القصد إلى التغيير، فسميت هذه الحركة التي أحدثوها حركة الإصلاح، حركة الإصلاح والنهضة. هذه الحركة لقبت بعدد من الألقاب باعتبار المقاصد التي قصدت إليها. أشهر لقب لها الذي هو لقب عصر النهضة، باعتبار أنهم يقصدون إلى تحقيق النهضة للأمة. سيأتي بمعنى أنهم في الحقيقة لم يحققوا نهضة، وإنما حاولوا أن يفكروا في تحقيق النهضة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في استعراض الحكم أو تقييم هذه الحالة. أيضا لقب آخر عصر الإصلاح، لأنهم قصدوا إلى إصلاح النظام السياسي والنظام الفكري والنظام الاجتماعي. وكذلك سمي عصر التنوير، سماه عدد من الدارسين بعصر التنوير، لأن أولئك المصلحون كانوا يقصدون إلى تنوير الأمة كما يقول هؤلاء. أيضا سمي عصر اليقظة العربية، باعتبار أن العرب كانوا نياما ثم أرادوا أن يستيقظوا ويصلحوا ما حل بهم من فساد اقتصادي وسياسي وغيره. إذن هذه الألقاب تكشف لنا عن طبيعة هذه الحركة، حركة النهضة، فكلها هذه الألقاب تشترك في معنى واحد، وهو أنها تقصد إلى التغيير، تقصد إلى الإصلاح، تقصد إلى التطوير، فسميت هذه الحركة بهذه يعني بهذه الألقاب وتشكلت فيها هذه المعالم.
نعم. أستاذ أحمد، ما هي الحدود الزمنية لهذه التجربة؟ من أهم روادها؟ ما جدوى إعادة النظر فيها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أرحب بك والمس محمد، ورحب بالدكتور سلطان العميري وبمركز نماء وقناة دليل، وأرجو أن تكون هذه الملفات ملفات موفقة ينتفع منها المشاهدون بإذن الله تبارك وتعالى. أريد أن أشير إلى قضية مهمة تتعلق، قبل أن أتكلم عن الحدود الزمنية لهذه التجربة، أريد أن أشير إلى قضية مهمة تتعلق بالألقاب التي أطلقت على هذه الحقبة. في واقع الأمر الذي يظهر لي أن هذه الألقاب إنما أطلقها على هذه الحقبة فريق من الباحثين المتأثرين بالتحقيب الفكري لتاريخ الفكر الأوروبي. الذي أطلق هذه الألقاب على هذه الحقبة فريق من الباحثين المتأثرين بالتحقيب الفكري لتاريخ الفكر الأوروبي، فأرادوا أن يصنعوا نوعا من المماهاة بين تاريخ الفكر الأوروبي وتاريخ الفكر العربي. لذلك بعضهم يرفض مثلا أن يسمى هذا العصر بعصر التنوير. لماذا؟ لأن المفترض أنه لم يتبنوا مفاهيم التنوير، لم يتبنوا هؤلاء المفكرين الذين سنذكرهم، وإنما تبنوا نوعا من أنواع الخلط بين مفاهيم التنوير والشريعة والدين، وبالتالي كان مناسبا أن يسموا أكثر بالنهضة والإصلاح، وهما العصران السابقان لعصر التنوير في تحقيب الفكر الأوروبي. مفترض عندما يحقب الفكر الأوروبي يحقب كالتالي: العصور القديمة، ثم عصر النهضة، ثم الإصلاح، ثم التنوير، ثم بعد ذلك عصور الحداثة. فقالوا أن فترة الإصلاح الديني وفترة النهضة تشبه جدا هذه الفترة من تاريخ الفكر العربي، فسموها بالإصلاح والنهضة مقابلة لحقبة الإصلاح والنهضة في تاريخ الفكر الأوروبي. ثم بحثوا بعد ذلك لماذا أنتجت حقبة الإصلاح والنهضة في تاريخ الفكر الأوروبي التنوير والحداثة، ولم تنتج حقبة الإصلاح والنهضة في تاريخ الفكر العربي التنوير والحداثة. فهذه الأسماء عموما نتجت في الغالب من مقابلة بين تاريخ الفكر العربي وتاريخ الفكر الأوروبي. بالنسبة لقضية الحدود الزمنية كما أشار الدكتور سلطان، يعني عادة يتم النظر إليها من نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. لكن هذا من ناحية الكلام عن الجذور والإرهاصات التي أدت إلى الإصلاح والنهضة. لكن عادة في التحقيب المدرسي، الغرض من التحقيب المدرسي هو سهولة الفهم، يعني ليس المراد أن هناك جذر لم يكن هناك إصلاح ثم مرة واحدة صار هناك إصلاح، وإنما المراد هو نوع من أنواع التحقيب المدرسي الذي يبتدئ من نقطة معينة، لا لأنها البداية وإنما لأن لها سمات مميزة تصلح أن يبتدأ بها، لها سمات مميزة قياسا إلى ما قبلها. عادة يتم التأريخ بداية من الحملة الفرنسية كلحظة الصدمة، ثم دولة محمد علي تأسيس الدولة الحديثة، ثم يبتدأ بذكر المفكر الأول عادة الذي يبحث في طرحه ويبحث في كلامه كممثل للتجربة الإصلاحية النهضوية هو رفاعة الطهطاوي.
عفوا شيخ، تقصد لحظة الصدمة هنا لحظة الصدمة بالتطور والنهضة التي وصل إليها الغرب في الواقع؟
لأن تخيل أناس كانوا يقاتلون بالسيوف وببنادق من البارود فقيرة جدا، ففوجئوا بقوة تسليحية، قوة فرنسا بقيادة أعظم جنرالات فرنسا في تاريخها تقريبا بعد شارلمان نابليون بونابرت. فلحظة صدمة طبعا كبيرة، أناس كانوا يعيشون أمجاد السلطنة العثمانية وفتوحات السلطنة العثمانية وتاريخ وأمجاد وفتوحات المسلمين، وكان آخر عهدهم بالانتصارات من أقل من 300 سنة على التتار، ففوجئوا بقوة مسلحة كاسحة استطاعت أن تكتسح جيوش المماليك في أيام معدودة. فكانت هذا هو المقصود بلحظة الصدمة. ثم بعد ذلك خرجت الحملة الفرنسية من مصر، تم محمد علي وبداية تأسيس دولة مصر الحديثة، فيبتدأ عادة بذكر رفاعة الطهطاوي، ثم يثنى بذكر خير الدين التونسي، الرجل التونسي الذي وصل إلى أن صار صدرا أعظم يشبه منصب رئيس الوزراء الآن، صدر أعظم للسلطنة العثمانية، ينظر أيضا في طرحه الفكري كممثل للتجربة النهضوية الإصلاحية. بعد ذلك يثلث بذكر جمال الدين الأفغاني، ثم تلميذه محمد عبده، ثم تلميذ محمد عبده رشيد رضا، ويذكر أيضا قبل رشيد رضا أو في نفس الفترة تقريبا عبد الرحمن الكواكبي. ويختتم عادة الكلام على التجربة النهضوية الإصلاحية وفق عدد من القراءات، سنتعرض للقراءات التي قرأت بها هذه الحقبة بالطبع، وفق عدد من القراءات يتم اختتام الكلام عن هذه الحقبة بالكلام عن رشيد رضا باعتباره نقطة الختام في التجربة النهضوية الإصلاحية، في وجهة نظر بعض القراءات أنها نقطة الفشل، يعني أعلنت التجربة النهضوية الإصلاحية فشلها على يد محمد رشيد رضا بتبنيه لأفكار اعتبرتها بعض القراءات قراءات سلفية أصولية لا تتماشى مع العقلانة التي صار عليها محمد عبده. قطع النظر عن صحة هذه القراءات من خطائها، سنتناول هذا بالطبع، لكن نستخدمها بس فقط ونوظفها في قضية المدى الزمني. يبقى عادة نتكلم من 1830 تقريبا إلى 1930، قرابة 100 عام هي عمر التجربة النهضوية الإصلاحية، وأكرر أنه نوع من الاصطلاح المدرسي.
فائدة العودة يا شيخنا إلى هذه التجربة واشترار هذه التجارب؟
ما فائدة العودة إلى هذه التجربة؟
لو تسمحوا لي قبل فائدة العودة، أنا أريد أن أشير إلى نقطة أخرى، وهي أن الظواهر الاجتماعية والظواهر الفكرية عادة لا تعرف الانقطاع ولا تعرف الحدية. لا تعرف الانقطاع بمعنى أنها ليست منقطعة عما سبقها، وإنما هي ستكون مرتبطة بما سبقها من الأحوال، سواء إما نتيجة أو ردة فعل أو تطوير أو غيرها. ولا تعرف الحدية، وهي التي أشار إليها الأستاذ أحمد، لا تعرف الحدية بمعنى أن نقول أن في هذه السنة حدث انتقال معين، وإنما الانتقالات التي تحصل في القضايا الفكرية والاجتماعية هي انتقالات تدريجية بطيئة، بمعنى أن التحول قد يأخذ 10 سنوات ونحكم بالتالي بأنه تحول. فكذلك عصر النهضة لا نستطيع أن نحدد له سنة معينة، ولهذا كل الباحثين الذين حددوا سنة معينة، وهي اختلفوا فيها تقريبا إلى 5 أو 6 أقوال، كل يذكر سنة محددة، كلهم أخطأوا من جهة المنطلق في تحديد الظواهر الفكرية. لماذا؟ لأنهم انطلقوا من أن الظواهر الفكرية ظواهر حدية، أنه يصح لنا أن نحدد السنة الفلانية أنها انتقل أو ابتدأ فيها العصر النهضة، والصحيح أن الأمر ليس كذلك، لأن الظواهر الفكرية لا تعرف الحدية، وإنما هي تغير تدريجي يأخذ وقتا طويلا.
يعني هل نستطيع أن نقول أن وضع هذه الحدود من باب الدراسة فقط أو تسهيل تقسيم المرحلة؟
أحيانا وضع هذه الحدود يضيق الذهن ويدخل في أخطاء كثيرة، أخطاء تحليلية كثيرة. أفضل شيء أن يكون الذهن منفتح على طبيعة هذه الظواهر وأنها هي أصلا ظواهر تدريجية.
هذا كلام صحيح، ولذلك يقولون أن تاريخ الفكر هو تاريخ من الاستمرارية أكثر من كونه تاريخا من الانقطاع. تاريخ من الاستمرارية أكثر من كونه تاريخا من الانقطاع. ولذلك من العبارات أيضا الجميلة التي يحبوها أن الأفكار لا تموت. الأفكار لا تموت، هي تخمد لكنها تظل موجودة، تضيق حدود انتشارها، تضيق حدود المشتغلين بها، لكنك تفاجأ بالفكرة في القرن 17 بينما هي بحثة في القرن 6 و5 قبل الميلاد. بالنسبة نعود لسؤال يعني جدوى إعادة النظر. بصفة عامة أهم الفروق الأساسية بين العلوم الطبيعية وبين العلوم الإنسانية أن العلوم الطبيعية تراكمية، بمعنى أن الجديد إلى حد كبير يهدم القديم. الاكتشافات الحديثة إلى حد كبير إما تبطل الاكتشاف القديم وتثبت خطأه، وإما تضيق نطاقه إلى حد كبير. يعني على سبيل المثال، مثلا فيزياء أينشتاين، ما الذي صنعته مع فيزياء نيوتن؟ لم تثبت خطأها بالكلية، لكن خصتها بمجالات اشتغال معينة. هناك نظريات أخرى يتم اكتشافها، نظريات علمية حديثة، زي مثلا مبدأ اللاحتمية، أبطل مبادئ السابقة عليه كعدم التحقق وغيره، كمبدأ التحقق وغيره. فالعلوم الإنسانية تختلف، العلوم الإنسانية ليست يهدم الجديد منها القديم، وإنما يحدث دائما عملية اختلاط بين الجديد وبين القديم، فتأتي إلى القديم فتقرأه قراءة حسنة فتأخذ منه وتدع، وربما في بعض القديم تأخذ منه أكثر مما تدع، وفي بعض مراحل القديم ربما تأخذ القديم كله وتسلم به. لا تستطيع أن تقول أن المفكر الحديث هدم أفكار المفكر القديم، تظل أفكار أرسطو حية بقدر ما أفكار هابرماس حية، يظل أقوال ابن عباس حية بقدر ما أقوال المفسرين المعاصرين حية، تظل فتاوى مالك حية بقدر ما فتاوى المجامع الفقهية حية، ولذلك عدد ما يعرف بالفتاوى الميتة مثلا في تاريخ الفقه نادر جدا، لا تستطيع أن تذكر اسم 50 فتوى. صحيح. يعني لا تستطيع إذا أردت أن تقول ما هي الفتاوى الميتة التي لم يعد يفتي بها أحد، لا تستطيع أن تتعدى بها 50 إلى 100 مسألة بالكثير. وغالبا تكون إحصاءات غير دقيقة، وربما تجد من يفتي بها وأنت لا تعلم، وربما ينقطع المفتون بها في زمان لكن يعود الإفتاء بها في زمان لاحق. يعني على سبيل المثال فتوى شيخ الإسلام التيمية في الطلاق 3 كانت بمنزلة القول الميت لمئات السنين، ثم الآن هي القول المعتمد في معظم محاكم العالم الإسلامي. واضح؟ فدراسة التجارب في العلوم الإنسانية عموما وفي تاريخ الأفكار خصوصا وفي تاريخ الإسلام والمسلمين بصورة أخص مهم جدا ومفيد، لأن تظل الأفكار لها مشروعية الحياة، تظل الأفكار التي قيلت لها مشروعية الحياة. فإذا أردنا أن نصوغ كلامنا منظما في جدوى دراسة هذه الحقبة سنصوغه في 3 أفكار أساسية، في 3 أفكار أساسية. الفكرة الأولى أنه يبقى في هذه التجربة حق وباطل، ويبقى في هذه التجربة محاولات ينبغي أن تستفيد منها، ويبقى في هذه التجربة أخطاء حصلت ربما تحاول أن تنبه الناس لكي لا يقعوا فيها. القضية الثانية بعد قضية وجود أخطاء ينبغي أن تتعلم منها أن هذه الأفكار لا زالت لها مشروعية الحياة. هناك من لا زال إلى الآن يتبنى الأفكار التي حصلت في هذه الحقبة، وبالتالي لا تستطيع أن تتواصل معه تواصلا حواريا من غير استعادة التاريخ الطويل الذي حيت فيه هذه الأفكار. يعني عندما تحاول أن تناقش فكرا معاصرا فأول شيء أن تصنع معه نوع من أنواع الجينالوجيا، نوع من أنواع الحفر، أن تصل إلى بداية نشأة الفكرة، إلى بداية نشأة الفكرة. فدراسة التجارب هي مفتاح الرجوع إلى بداية نشأة الفكرة. نأتي للفائدة الثالثة الأساسية وهي توجيه النقد للقراءات المتعددة للتجربة. يعني تاريخ الأفكار من مميزاته أنك لك دائما مشروعية العودة إلى أي تجربة وأن تقدم لها قراءة جديدة. يعني القراءات لا يتم إغلاقها، القراءات
تظل محيانا متجددة.
ولذلك إلى الآن الأسماء التي ذكرناها رفاعة الطهطاوي، محمد عبدو، عبد الرحمن الكواكبي، إلى سنة 2014 ميلادية 1435 هجرية لازالت كتب هؤلاء الأعلام تطبع، لازالت تقام حولها الندوات، لازالت تقام حولها الردود والردود المقابلة وإعادة القراءة. فتاريخ الأفكار تاريخ يتسم بدرجة كبيرة جدا من الحيوية والحياة.
في قضية أريد أن أشير إليها في هذا المجال، وهو مع أهمية دراسة هذه الحقبة وأنها فعلا حقبة مهمة ومن المهم الرجوع إليها والنظر فيها، إلا أن هذه الحقبة فيها بعض الإشكالات المنهجية جعلت الباحثين يشتغلون بها كثيرا على حساب المعاني النهضوية والمعاني الإصلاحية. يعني كثير من الباحثين إذا تحدث عن الأفغاني مثلا يعني يتحدث كثيرا عن كون الأفغاني مثلا هل هو عميل أو ليس بعميل، هل الأفغاني أصله إيراني ولا أصله أفغاني، أين ولد الأفغاني. يعني الاشتغال بالإشكاليات الفروعية أكثر من الإشكال بالمسائل الحقيقية التي تتعلق بالإصلاح والنهضة. أذكر عدد من الباحثين الذين كتبوا مثلا عن شخصية الأفغاني، حين تقسم البحث الذي كتبه ربما يكون أيضا رسالة جامعية، 3/4 البحث متعلق بحياة الأفغاني وتطورات وأين سافر وأين ذهب. هي مهمة لكن كان المفترض أن يكون التركيز الأكثر على رؤيته الإصلاحية، على رؤيته الإصلاحية وتقييمها ودراستها والتعمق فيها والحفر فيها. لكن لأن تلك المسائل الفرعية جذابة وفيها يعني أخذ وعطى كثير، وهل هو ماسوني ليس ماسوني، وهل
تريح الفكرة الرئيسية، ليست أنها جذابة، الفكرة الرئيسية أنها تريح الناقد من عناء النقد. للأسف الشديد يستخدم البعض البحث وراء الأشياء التي تؤدي إلى إسقاط الشخص لأنها تريحه من مناقشة الفكرة،
وهو كذلك. إذن نحن نريد فعلا أن نربي إلى هذا المأخذ الغير 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 مفيد للبحث العلمي في هذه المرحلة، وهي الاشتغال بالمسائل الفروعية أكثر من الاشتغال بالمسائل الإصلاحية النهضوية. كلها مهم لكن تحتاج إلى موازنة بشكل جيد،
خاصة أنك مهما اعتبرته شوهته، مهما اعتبرته عميلا، مهما اعتبرته مدخول النية،
يبقى صاحب فكر
ويبقى هناك من يؤمن به ويؤمن بأفكاره ولا يصدق هذه التشويهات. ثم هو يتبنى هذه الأفكار ويخاطب الناس بها، وبالتالي تحتاج أنت إلى التواصل معها، ما الذي تقبله منها، ما الذي ترفضه منها. ففي النهاية سيبقى من المهم أن توجه نقاشك للأفكار
الأفكار الأساسية. طيب يأتي السؤال لدكتور سلطان، ما هل ثم إرهاصات سبقت ظهور هذه التجربة وأعلامها ومشاريعهم؟
هو كما ذكرنا سابقا أن التطورات الفكرية والاجتماعية لا تعرف الانقطاع، وإنما هي عبارة عن تراكمات تاريخية وثقافية. نحن إذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي والعربي في تلك الحقبة وقبلها بقليل، نجد أن فعلا ظهور عصر النهضة في تلك المرحلة ليس غريبا، أو يعني يمكن أن يفسر تفسيرا تاريخيا واضحا. قبل ظهور عصر النهضة ظهرت عدة مشاهد اجتماعية ودينية وفكرية تسبب مجموعها في إحداث هذه الحركة. من أكثر الظواهر يعني تأثيرا هي حركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الجزيرة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. هذه الدعوة نص عدد من الدارسين في هذه الظاهرة إلى أنها تمثل الينبوع الأول الذي حرك الركود الموجود، ما يسميها الكواكب الفتور الموجود. كان العالم الإسلامي فعلا يعيش ركود خرافات وشرك مستطير، ويعني ركود موجود في العالم الإسلامي على امتداده. فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحرك المياه، ونبه الناس إلى انحرافهم الذي يعيشون فيه، وأن ما هم عليه ليس لا يمثل الدين، وأنه لابد أن نرجعهم إلى مادة أخرى، مادة التوحيد. هذه الدعوة بغض النظر عن من وافقها أو خالفها، من وافقها غير من حاله، ومن خالفها أخذ يفكر وأخذ يغربل التراث حتى يحاول يتصدى لها، فأحدثت عنده حراك، أحدثت عنده حراك على المستويين. أيضا هذه الحركة تأثر بها أناس في العالم الإسلامي، تأثر بها في السودان، وتأثر بها في المغرب، وتأثر بها في الهند عن طريق الحجاج وغيرهم. المقصود أنها أحدثت حراكا في العالم،
حتى يأتينا أن محمد رشيد رضا كان من أقوى من تأثر،
مع أن الشيخ محمد رشيد رضا متأخر قبله، يعني أحدث حراكا. والتأثر الذي يقصد به ليس الموافقة، وإنما حتى محاولة التصدي لها. أيضا
كانت حجرا في الماء الراكد.
تماما. أيضا ترحل الدولة العثمانية مما أدى إلى ظهور التنظيمات الإصلاحية، سواء كانت تنظيمات سرية أو غير سرية، تنظيمات وجمعيات خرجت في أواخر الدولة العثمانية بناء على ترحل الدولة العثمانية وحكومتها. هذه الجمعيات أخذت تحرك في المجتمع الثورة على الخلافة العثمانية، أو
مما أدى يعني السلطنة أصبحت تصدر تنظيمات إصلاحية وقانونية تغير النمط السياسي الذي كان،
أي استجابة لهذه التنظيمات، فأصبح هناك تحرك اجتماعي وتحرك سياسي وتحرك ثقافي. أيضا الاستعمار في هذا يعني أخذ يعني العالم الغربي بعد عصر النهضة ودخول العصر الحديث أخذ يفكر في الانتقال إلى العالم الآخر، فأخذ يحاول أن يسيطر على العالم المجاور له وأقرب العالم والعالم الإسلامي. فأخذت بعض الدول تحاول أن تحتك بالعالم الإسلامي وهو مترهل، وحاولت أن يعني يكون لها قدم فيها. فهذا الاستعمار حرك عدد من يعني أبناء العالم الإسلامي في محاولة التصدي له، ومحاولة التصدي توجب أن يفكرون في كثير من القضايا الإصلاحية السياسية وغيرها. أيضا ظهور محمد علي باشا في مصر، ظهور محمد علي باشا يمثل فعلا يعني في الحقيقة تغير محوري وكبير. لماذا؟ لأن علي محمد باشا حاول أن ينقلب على الخلافة العثمانية، حاول أن يرتبط بالعالم الغربي، وحاول أن يشكل يعني مدنية جديدة في السياسة وفي التعليم وفي غيرها. هذا الحراك، وأيضا حاول أن يغزو إن صح التعبير الخلافة العثمانية، فانتقل من مصر إلى سوريا وسيطر على سوريا أيضا، فأحدث حراك. من أقوى ما أحدثه محمد علي باشا الذي هو الابتعاث سنة 1881، أول حالة ابتعاث 1831. الابتعاث كان أول من ابتعث رفاعة الطهطاوي الذي هو يمثل أحد أول رواد عصر النهضة. إذن حالة الابتعاث التي قام بها محمد علي باشا فعلا كانت إرهاص، من أقوى إرهاصات ظهور حركة النهضة. فمجموع هذه الإرهاصات المتنوعة في طبيعتها سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية وثقافية كلها أدت ودفعت إلى ظهور عصر النهضة.
أنتم أشرتم دكتور إلى نقطة جميلة جدا، وهي الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته التي يعني أثارت عند المؤيد والمعارض. كذلك نستطيع أن نقول مع الاستعمار أيضا عند من يقاوم، وأيضا من بدأ يقارن بين الحال الذي أتى به الاستعمار وتقدمهم وما وصل إليه.
كل هذه الحوادث سواء الموافق أو المخالف سيحدث يعني حراك بغض النظر عن طبيعة هذا الحراك الذي أحدثه.
نعم، الشاهد أن هناك حراك قد
نعم هو كذلك. نعم. مجموعها أدى إلى هذه النتيجة. أنا أريد بس أن أشير إلى نقطة أخرى، وهي أيضا أن الظواهر الاجتماعية لا تتوحد في السبب، يعني لا توجد ظاهرة اجتماعية لها سبب واحد.
نعم.
دائما الظواهر الاجتماعية تشترك أسباب كثيرة في إحداثها، فكذلك هذه الظاهرة التي ظاهرة عصر النهضة من الخطأ أن تقول والله السبب الفلاني هو الذي أحدثها أو حتى سببين. من المهم جدا أن يعني يكون لدى الدارس سعة في الأفق، بحيث أنه كلما توسع في ذكر الأسباب بشرط تكون أسباب صحيحة ستكون تحليلاته لهذه الظاهرة صحيحة. فأنا أريد أن أخلص الآن إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تعرف الانقطاع ولا تعرف الحدية ولا تعرف التوحد في السببية.
نعم.
هذه صفات الظواهر الاجتماعية والظواهر الفكرية،
لا انقطاع ولا حدية ولا توحد
ولا
في السببية.
في السببية.
نعم. لا انقطاع ولا حدية ولا توحد في
هذا
السببية.
متن يحفظ.
بارك الله فيكم. أستاذ أحمد، هذا يقودنا إلى سؤال مهم، ما هو مدى الاتصال والانقطاع بين إصلاح هذه الحقبة التي تكلمنا عنها وبين النماذج والحلقات الإصلاحية في التاريخ؟ هل المشاريع الإصلاحية النهضوية التي نشأت في هذه الحقبة تعد امتدادا لنموذج الإصلاح والتجديد المتكرر في تاريخنا الإسلامي، أم هي مجرد ردة فعل على الهزيمة الحضارية أمام الغرب؟
نعم، هناك يعني لدينا أطروحتان أساسيتان يعني طرحتا للجواب على هذا السؤال. الأطروحة الأساسية هي الأشهر والأكثر انتشارا، أن التجربة الإصلاحية النهضوية نشأت بالدرجة الأولى كردة فعل للصدمة الغربية. نشأت بالدرجة الأولى كردة فعل للصدمة الغربية، ويستدلون على ذلك بأن رفاعة الطهطاوي نشأ في مصر، ومصر هي التي شهدت الحملة الفرنسية، ومصر هي التي شهدت محمد علي ونشأة الدولة الحديثة والابتعاث. وبالتالي لم تنشأ في سوريا مثلا التي لم تشهد حملة فرنسية، يعني حملة نابليون على عكا فشل في فتح عكا. لم تشهد ابتعاث، لم تشهد وأن صنو ونظير رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي الذي كانت له الفرصة للطواف على البلدان الغربية أثناء ما كان يحشد الموافقات للدستور التونسي الذي أقامه الباي حاكم تونس في ذلك الوقت، وأن جمال الدين الأفغاني هو الرحال الكبير الذي طاف ببلاد أوروبا وبالهند وبالدولة العثمانية وبأفغانستان وإيران، وأن محمد عبده اصطدم بالاستعمار الإنجليزي عن طريق الثورة العروبية ثم نفي ثم أقام في فرنسا عام وأصدر العروة الوثقى. فهناك قاسم مشترك بين الأسماء الإصلاحية النهضوية وهي الصدمة بالغرب. هذا أهم أدلة الذي يجعل التجربة الإصلاحية النهضوية ليست امتدادا للتجارب الإصلاحية بقدر ما هي ردة فعل للصدمة. يقولون مثلا لماذا مثلا قبل الحملة الفرنسية بثلاثين عام مثلا لم تنشأ نهضة إصلاحية في الأزهر، لم تنشأ نهضة إصلاحية في مصر، لماذا؟ لماذا لم تتوالد التجربة الإصلاحية ويتوالد رموزها وأعلموها إلا بعد مؤثرات ترجع كلها إلى عامل واحد وهو الصدمة الغربية. الأطروحة الثانية تنشر إلى أحد الباحثين مؤلف كتاب الإسلام كيعني مؤسس، أو لا أذكر اسم الكتاب بالضبط، كمؤسس للليبرالية للرأسمالية هذا الكتاب ألفه أحد الباحثين الغربيين في الستينات، وطرح فيه أطروحة أخرى وهي أن التجربة النهضوية الإصلاحية هي في الحقيقة امتداد لتجارب إصلاحية نشأت قبل الحملة الفرنسية.
لتجارب إصلاحية نشأت قبل الحملة الفرنسية.
ربما ساهمت الحملة الفرنسية والصدمة في الغرب في تسريع التفاعل الكيميائي، لكنها ليست هي التي أنشأت أصل هذا التفاعل الكيميائي، وإنما كان التفاعل
العناصر موجودة بالفعل.
ويستدل على ذلك يقول إن كان هناك مثلا الجبرتي الكبير أو المؤرخ الجبرتي، كان هناك الشيخ حسن العطار اللي هو شيخ رفاعة الطهطاوي والذي حثه على الالتحاق بالبعثة الفرنسية، البعثة إلى فرنسا. طبعا لو القارئ الجيد سيلاحظ أن هذه الأفكار التي قالها باحث في الستينات، رددها أيضا محمد جلال كشك في كتاب ودخلت الخيل الأزهر، ورددها الشيخ محمود شاكر في كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ويزيد محمود شاكر طبعا ذكر الدعوة الوهابية، ذكر الثورة السنوسية أو غيره، ذكر الثورة السنوسية، وذكر يذكر محمود شاكر أيضا الجبرت الكبير، ويذكر محمد بن علي الشوكاني في اليمن، ويذكر الزبيدي صاحب تاج العروس، ويذكر عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب، خزانة الأدب. فهذه الأطروحة تعود إلى أن هناك بذور إصلاحية، وأن الذي حدث وأدت إليها الصدمة الغربية هو التفاعل وتسريع التفاعل. في الحقيقة أنا لا أنفي وجود الذي أميل إليه، أنا أني لا أنفي وجود بذور إصلاحية، لكن ما الذي يحكمنا للترجيح بين الأطروحتين أو للميل بدرجة أكبر إلى إحدى الأطروحتين؟
لعلنا نأخذ هذا الترجيح بعد أن نأخذ فاصلا قصيرا.
طيب.
مشاهدينا الكرام، نترككم إلى فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى برنامجكم أوراق نماء، وحديث عن التجربة النهضوية، التجربة النهضوية الإصلاحية. نعود أستاذ أحمد إلى من تعنوا الحديث عن قضية الترجيح بين النظريتين.
قلنا أن لدينا أطروحتان، الأطروحة الأولى تقول أن هناك بذور إصلاحية ساهمت فقط الصدمة الغربية في تسريع التفاعل. الأطروحة الثانية تجعل الثقل الأكبر لقضية الصدمة الغربية، وأنه لو لم تحدث هذه الصدمة بالغرب لحظة التقاء المدفع ببلاد المسلمين، المدفع بالمئذنة، لو لم تحدث هذه اللحظة لم نكن سنرى هذه الأسئلة وهذه الأفكار وهذه القضايا. فالحقيقة أنا أميل طبعا إلى الأطروحة الثانية إلى حد كبير، مع عدم نفي يعني بذور أثر الأطروحة الأولى. كما قلت، أكبر دليل على أثر الأطروحة الأولى أن حسن العطار مثال الإصلاحية ما قبل يعني التي كانت بذرة قبل الصدمة بالغرب، أن حسن عطار هو الذي حث رفاعة الطهطاوي للسفر في بعثة فرنسا، وله نصوص مشهورة موجودة في يعني حواشي في قضية تطوير التعليم وفي قضية تطوير الثقافة إلى آخره، ولعباس محمود العقاد نقولات عنه جيدة في هذا الموضوع. أنا أميل للأطروحة الثانية، أطروحة تعظيم جانب الصدمة بالغرب، وأجعل المرجح الأساسي في ذلك هو المحتوى الفكري والقضايا والمسائل التي ناقشها علماء ومفكروا هذه الحقبة. نجد أن القضايا كلها هي قضايا أسئلة فرضتها الحضارة الغربية، فرضتها الثقافة الغربية. أكبر دليل على ذلك الأسئلة التي فرضها أو تكلم عنها محمد بن عبد الوهاب، ليست هي الأسئلة التي تكلم عنها مفكروا حقبة النهضة. الأسئلة التي طرحها الشوكاني، التقليد، العصبية المذهبية، الأمير، الإمام كان يسمى في اليمن، ونظام يعني واقعه السياسي، أسئلة بعيدة تماما عن الثقافة الغربية، حتى أنك لا تجد فرقا بين الشوكاني 1200 وبين أحمد سنة 200. ربما تجد دائما يعني لو داريت تاريخ وفاة الشوكاني لم تستطع أن تفرق بين نص وبين النصوص التراثية القديمة إلا بقرائن داخلية تدركها بعد لأن. لكن نص محمد عبده من أول 5 أسطر تدرك مباشرة أن هذا نص مكتوب تحت ضغط أسئلة الثقافة الغربية.
في بالنسبة لهاتين الرؤيتين، أنا أرى أنه يمكن أن نفككها بحيث أن تكون رؤية واحدة، لأنه لابد أن نفرق بين أمرين أو بين مستويين، بين مستوى الحديث في الإصلاح، وجود الإصلاح في العالم الإسلامي، وبين تحول هذا الإصلاح إلى حركة. وجود الإصلاح في العالم الإسلامي مستمر ولا يستطيع أحد أن ينكر. هو الإشكال أن بعض المبالغين في تقديس هذه الحركة يصور للناس بأن التفكير في الإصلاح لم يحدث إلا فيها مع هذه الحركة، وهنا الإشكال، وهنا يصح لنا أن نجيب عليه بما ذكره الأستاذ أحمد العطار والجبرتي الأب وغيره، أنه فين رايح أنت؟ يعني موجود ناس فكروا في الإصلاح من قبل، وبناء عليه الأفضل أن نقول نفرق بين هذين المستويين، بين مستوى وجود الإصلاح والسعي إلى الإصلاح بغض النظر عن طبيعته، وبين تحول الإصلاح إلى حركة. هذا المستوى هو هذا الفرق الأول، فتحول الإصلاح إلى حركة حقيقية فاعلة في المجتمع ظاهرة يبدو أنها فعلا كانت في عصر النهضة. الشيء الآخر الموضوعات التي يسعى إلى إصلاحها. من كان قبل هذه الحركة كانت لهم موضوعات يسعون إلى إصلاحها ولكنها مختلفة كثيرا عن الموضوعات التي سعى إليها رواد الحركة حركة النهضة. ما أشار إليه الأستاذ أحمد أن الموضوعات التي سعوا إلى تصحيحها أو إحداث التغيير فيها، الخيط الناظم لها هو طبيعة الحضارة الغربية وكيفية الموافقة، الأسئلة التي فرضتها. إذن إن فرقنا بين هذين المستويين تكون الرؤية واضحة تماما للناظر في هاتين الرؤيتين.
لكن هناك أمر مهم أننا نفرق بين أن هذه الحركة أو التجربة الإصلاحية النهضوية نشأت تحت ضغط الأسئلة الغربية، وبين محتوى الإجابات التي قدمته. محتوى الإجابات الذي قدمته التجربة النهضوية الإصلاحية فيه تأثر بتاريخ حركة الإصلاح في الإسلام.
جميل.
مثلا في أثناء إجابتهم على الأسئلة نجد حضور للشاطبي رحمه الله، نجد حضور لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل نجد حضور لمحمد بن عبد الوهاب. يعني لما أراد محمد عبده وطه حسين، حتى لو بنتكلم على الامتداد العلماني للتجربة الإصلاحية، لأن كما سنذكر أن حصل امتدادين للتجربة الإصلاحية بعد ذلك، امتداد وصل على طريقها الإسلامي وامتداد انحرف عنها يسارا إلى الناحية العلمانية. فحتى الامتداد العلماني يستحضر محمد عبد الوهاب ويثني على محمد عبد الوهاب ثناء عظيما كما عند طه حسين وعند عباس محمود العقاد. فعند إجابتهم أو عند محاولة بناء معمار إصلاحي استحضروا أفكار إصلاحية من تاريخ المسلمين، استحضروا الشاطبي، استحضروا الشيخ الإسلام ابن تيمية، استحضروا محمد عبد الوهاب
والغزالي
واستحضروا الغزالي. فحصل استحضار للمحطات الإصلاحية في تاريخ الإسلام عند تقديم الإجابة. ها هنا نقطة التواصل، ها هنا نقطة
أحد نقاط التواصل،
أحد نقاط التواصل الأساسية.
نعم. طيب دكتور سلطان، يرى كثيرون أن السؤال الذي كان حاكما لتجربة الإصلاحيين هو السؤال الذي صاغه شكيب أرسلان في كتابه الشهير لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره. حاول بعض الباحثين كفهم جدعان قراءة الفكر الإسلامي الحديث كله كمحاولات للإجابة عن سؤال التقدم. ما تقييمكم للنظر للموضوع من هذه الزاوية؟
هو في الحقيقة أن سؤال التقدم كان فعلا سؤال مسيطر على رواد حركة النهضة، يعني مسيطر عليهم بشكل غير عادي. هذا السؤال أحدث، يعني جعلهم ينتقلون إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة ما هو إشكال العالم الإسلامي. حتى أن الكواكبي، وبالمناسبة أنا في رأيي أن الكواكبي هو أفضل من يعني تحدث عن 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 طبيعة الانحراف الموجود في العالم الإسلامي، وهو أفضل من حاول أن يشخص هذه الانحرافات. في كتابه أم القرى، هذا الكتاب في الحقيقة هو عبارة عن رواية، يعني ليس هو عبارة عن اجتمع فيه تقريبا 16 شخصا من الشام ومن مصر ومن نجد ومن الهند ومن العراق ومن تركيا ومن المغرب. 14 شخص تخيل الكواكب اجتماعهم في أم القرى. بعض الباحثين يقول أن هذا الاجتماع له أصل، ولكن يبدو أنه لا أصل له، وإنما هو عبارة عن رواية. فكان أول سؤال طرح في هذا المؤتمر، مؤتمر أم القرى،
مؤتمر التمثيلي،
أي تمثيلي، أيوة. ما هي إشكالية العالم الإسلامي؟ فاتفق الحاضرون الوهميون على أن إشكالية العالم الإسلامي هي الفتور، هكذا عبر بالفتور. ويمكن أن نحن نقول الفتور الشامل، مع أن هذا التوصيف كما سيأتي إن شاء الله معنا في حالة النقد أن هذا التوصيف ليس دقيقا. العالم الإسلامي لم يكن يعيش فتورا فقط، وإنما كان يعيش انحرافا، وفرق كبير بين الانحراف وبين الفتور. المقصود أنه حاول، هذه أول خطوة يفعلها، أنه حاول أن يشخص الحالة المرضية في العالم الإسلامي. ثم طرح السؤال الآخر على الحاضرين في المؤتمر، ما هي الأمور التي أدت إلى حدوث هذا الفتور؟ فقدموا 14 جوابا، كل شخص منهم قدم جوابا مختلف عن الجواب الآخر. منهم من يقول إن سبب الفتور هو النظام السياسي الاستبدادي، ومنهم من قال إن سبب الفتور هو طغيان الروح الجبرية، عقيدة الجبر، ومنهم من قال الضعف العلمي، ومنهم من قال التفتت الاجتماعي، وذكروا أسبابا ما يقارب 14 سببا. ثم انتقل الى يعني خلاصه استخراج خلاصه في من هذا المؤتمر، وهي تحديد الاسباب الحقيقيه وتحديد الحلول. المقصود ان هذا ان هذه الرؤيه، وهي رؤيه مشتركه بينه وبين كل الرواد، انهم اخذوا يفكرون فعلا في سبب التخلف ثم كيف يصلون الى التقدم. لما ادرك بعض الباحثين ومنهم فهمي جدعان هذه الروح الموجودة عند الرواد، حاول أن يقول إنها ليست خاصة بهم، وإنما كان كل المفكرين على امتداد التاريخ الإسلامي فكروا على بهذا السؤال. فذكر يعني تقدم في التاريخ إلى القرن الخامس والقرن السادس وغيره، وذكر عدد من المفكرين. وفي الحقيقة أن هذه مبالغة، يعني مبالغة، لأن العالم الإسلامي قبل احتكاكه بالحضارة الغربية لم يكن مهموما
بسؤال التقدم،
كان مهموما بأسئلة إصلاحية أخرى.
سؤال التقدم نفسه حادث في الحضارة الغربية،
وهو كذلك
حادث في عصر التنوير على يد كوندريسي وغيره في في في, في كتابي عن الرؤية الخطية للتاريخ. فنفس سؤال التقدم هو سؤال حادث وليس سؤالا قديما حتى في الحضارة الغربية.
بس من المهم التأكيد على أن هناك فرق بين يعني صياغة الشعار وهو سؤال التقدم، وبين بعض المضامين الداخلة في التقدم. يعني نحن لا ننكر أن علماء الإسلام في العصور المتقدمة كانوا يتحدثون عن مضامين يمكن أن تدخل في سؤال في شعار التقدم، ولكنه لم يكن شعارا، لم يكن سؤال التقدم شعارا إلا مع حركة النهضة،
خاصة مع تفسيره بالتقدم المادي الدنيوي الذي يرمو بعينه اليمنى إلى الغرب،
إلى نموذج موجود. أيوة. إذن هذا فعلا يدل على إشكالية قام عليها كتاب أسس التقدم عند مفكر الإسلام لفهمي جدعان، إنه يعني رأى الشعار فأراد أن يجعله شعارا لحقبة طويلة من التاريخ الإسلامي، والحقيقة ليس كذلك. وأكد بس على الفكرة إن نحن نتحدث عن كونه شعارا لا عن كونه معاني موجودة في الواقع. يمكن أن تكون المعاني موجودة في الواقع، لكنه لم يتحول سؤال التقدم إلى شعار إلا مع حركة
يعني لم تكن تحت هذا العنوان،
أي تحت هذا العنوان أو تحت كان هذا الشعار.
أستاذ أحمد، لمحمد عبده نص يرى كثيرون أنه قصد به الوهابية، يقول فيه: فئة زعمت أنها نفضت غبار التقليد وأزالت الحجب التي كانت تحول بينها وبين النظر في آيات القرآن ومتون الأحاديث لتفهم أحكام الله منها، ولكن هذه الفئة أضيق عطنا وأحرج صدرا من المقلدين، وإن أنكرت كثيرا من البدع ونحت عن الدين كثيرا مما أضيف إليه وليس منه، فإنها ترى وجوب الأخذ بما يفهم من اللفظ الوارد والتقيد به بدون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين، فلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمدنية السليمة أحباء.
لطيف.
نص هجومي. فكيف يمكننا أن نحدد بدقة علاقة الاتصال والانقطاع بين محمد عبده أشهر وأهم ممثل الإصلاحية النهضوية وبين الدعوة الوهابية؟ هل شغلت الدعوة الوهابية بسؤال لماذا تقدم المسلمون وتأخر غيرهم، أم كان لها سؤالها المختلف؟
هو يعني هذا النص عموما يعد مفتاحا ممتازا يعني تحليل قضية علاقة سلفية محمد عبده بالسلفية محمد عبد الوهاب وسلفية ابن تيمية والسلفية المعاصرة التي تلت محمد عبده. الحقيقة أن موقف محمد عبده من الأولياء، الأضرحة، القبور، البدع التي كانت منتشرة في مصر وفي مساجدها، البدع التي كانت منتشرة في الأزهر، هذا الموقف متسق تماما مع موقف الدعوة الوهابية عموما والشيخ محمد عبد الوهاب من قضية البدع والخرافات والأضرحة وما إلى ذلك. بل إنني أستطيع أن أزعم أن هذه النقطة بالذات كانت هي الجسر الذي أدى لاتصال محمد رشيد رضا بالسلفية القديمة، يعني الالتقاء في هذه النقطة. لكن بالنسبة لمحمد عبده لم يكن الالتقاء بهذا العمق. باختصار، قضية الأضرحة والقبور والبدع إلى آخره هي عند محمد عبد الوهاب جزء من مشروع كبير، جزء من مشروع كبير. الأطر النظرية لهذا المشروع تعتني بالعرض على نهج الصدر الأول، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واضح؟
نعم.
هذه الرؤية المركزية لمحمد بن عبد الوهاب عندما ينظر إلى قضية البدع والأضرحة والقبور. واضح أنه يقيس هذا الواقع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط بدون أي مؤثرات أخرى يفكر بها في الموضوع. محمد عبده نظر إلى واقع البدع والأضرحة والقبور ومنافاته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع عامل إضافي جديد، أن هذا الواقع هو جزء من تخلف المسلمين وقلة عقلانيتهم وتسرب الخرافات المضادة للعقلنة. فتفكير محمد بن عبد الوهاب أنها خرافات مضادة للشرع، وتفكير محمد عبده أنها خرافات مضادة للشرع ومضادة أيضا للعقلنة ومضادة أيضا لسبل التقدم وما عليه الأمم الغربية من عقلنة وتنوير وقلة التعلق بهذه الخرافات.
نستطيع أن نرجع الفرق المحوري إلى سؤال التقدم أيضا،
أي إلى سؤال التقدم. بس محمد عمارة أحسن إلى حد كبير بقطع النظر عن صواب التفاصيل عندما فرق بين سلفية محمد عبده فسماها السلفية العقلانية. طبعا محمد عمارة ينفي صفة العقلانية عن باقي السلفيات ويسميها سلفيات نصية ظاهرية مغلقة، ليس مهمتنا الآن تحليل هذا الجزء، لكن هو يفرق يقول أن نظر محمد عبده كان نظرا عقلانيا بالدرجة الأولى، نظر محمد بن عبد الوهاب في هذه القضايا كان نظرا نصيا بالدرجة الأولى أكثر منه عقلين. لم يبحث الموضوع من زاوية هل هي خرافات لا عقلين ولا لا. أين سيظهر الفرق مباشرة؟ يظهر الفرق في المسائل التي يرى محمد بن عبد الوهاب أنها متفقة مع النصوص، ويرى محمد عبده أنها غير متفقة مع العقل. محمد بن عبد الوهاب لو كان يقيس الأمور بعقله فقط كان سيرد هذه المسائل أيضا، يعني مثلا على سبيل المثال الطير الأبابيل في سورة الفيل أو أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ محمد عبد الوهاب لم يتخذ منها موقفا حديا كالذي اتخذه من خرافات الصوفية. لماذا؟ لأنه لا يرى في النصوص ما يضاد هذه الأمور، بالعكس يرى أن النصوص تثبتها. محمد عبد لما كان العامل الأساسي عنده في التفكير عقلاني وليس نصي رد هذه النصوص أو أولها أو نحو ذلك ولم يسلم له. فالقضية الأساسية التي ينبغي أن ننظر إليها في الفرق بين محمد عبده ومحمد عبد الوهاب أن نقطة الالتقاء هي في القضية المسألة، أما المنطلقات فمختلفة، أما المنطلقات فمختلفة. فنتيجة لاختلاف المنطلقات سيحصل الاختلاف في باقي المسائل ولن يتحد المشروع، ولن يتحد
المشروع.
هذه النقطة واضحة. متى يتحد المشروع؟ إذا اتحد في منطلقاته واتحد في مسائله، ويكون الاتحاد أقرب إلى المشروع أيضا إذا اتحد في المنطلقات واختلف في بعض المسائل. لكن إذا حصل الاتحاد في المسائل والاختلاف في المنطلقات فيبعد جدا أن تقول هناك اتحاد في المشروع، لكن هناك نقاط التقاء، هناك نقاط التقاء. وهي بالمناسبة إلى حد كبير نفس نقاط الالتقاء التي حصلت بين محمد عبد وطه حسين. يعني طه حسين أبعد عن التفكير الإسلامي من محمد عبد، ومع ذلك اعتبر أن دعوة محمد بن عبد الوهاب ترد الإسلام إلى نهجه الأول. فيما كان يفكر طه حسين عندما قال هذا؟ في الخرافات والبدع. طيب ماذا تمثل له الخرافات والبدع؟ مخالفة لنهج الصحابة ولا مخالفة للعقلانية وذم الخرافة ونحوها؟ واضح الفرق؟ فهذا النص مفتاح مهم للفرق بين المدرستين أولا، ومفتاح مهم لفهم الفرق بين امتدادات المدرسة أو الخلافات التي حصلت بين امتدادات المدرسة الإصلاحية بعد ذلك وبين الدعوة الوهابية وامتداداتها أيضا، لأن كل مدرسة من هذه المدارس حصل لها امتدادات.
يمكن لو تسمح لي بس بتعليق على هذه النقطة. نحن إذا تأملنا بين يعني تأملنا العلاقة بين مدرسة محمد عبده ومدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالفعل نجد نقاط التقاء، ولكن إن تعمقنا ودخلنا في العمق نجد أن الخلافات بينهم خلافات جوهرية إلى درجة أنه بالفعل لا يمكن أن يتفقوا أو يعني ينسجموا في النتائج. وإذا أردنا أن نحدد الفروقات الجوهرية بين المدرستين يمكن أن نرجعها إلى ثلاث فروقات أساسية. الفرق الأول ما أشار إليه الأستاذ أحمد اللي هو الفرق في المنطلق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينطلق من المذهب السلفي في 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 رؤيته. الشيخ محمد بن محمد عبده ينطلق من المذهب الكلامي سواء كان أشعري أو
حتى لما تأثر بالمعتزلة
أو اعتزالي. إذا بالضرورة الاختلاف في المذهب العقدي سيؤدي إلى الاختلاف في عدد من القضايا. أيضا في محاربة البدع، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحارب البدع التي حول القبور لأنها مخالفة للتوحيد، والشيخ محمد عبده يحارب البدع التي حول القبور لأنها مخالفة للعقلانية،
مع استحضاره لمكون التوحيد ليس بنفس
البعد. نعم. البعد الأكبر، أنا أقصد البعد الأكثر تأثيرا، ولا هو فعلا يستحضر البعد الشرعي. أيضا في الدعوة إلى السلفية، محمد بن عبد الوهاب حين يدعو إلى السلفية يدعو إلى السلفية التي في القرون الثلاثة، القرون الثلاثة المفضلة المشهورة التي كررها ابن تيمية وغيره. محمد عبده حين يدعو إلى السلفية يدعو إلى السلفية التي قبل الخلاف، وبناء عليه هي ليست إلا يعني إلا سلفية ضيقة جدا من الناحية التاريخية. ودعوة محمد عبده تسمى أو توصف بأنها سلفية، لكنها سلفية قاصرة، لأنه قاصرة زمنيا، لأنه هو ذكر عن نفسه أنه أقصد السلفية ما قبل الخلاف. فإذا فإنهم بناء عليه اشتركوا في الدعوة إلى السلفية، ولكنهم يختلفون كثيرا في تحديد نمط السلفية، وبالتالي سيختلف كثير من النتائج التي تترتب على المدرستين.
يعني صدقنا كل التصور نفسه مختلف
تماما
من البداية.
تماما.
طيب دكتور سلطان، برأيك ما هي العوامل والحوافز الأساسية التي أدت لولادة مشاريع ورموز التجربة النهضوية الإصلاحية؟
نحن صراحة تحدثنا عن قضايا كثيرة فيما يتعلق بحركة النهضة في يعني إرهاصاتها وتشكلاتها وغيرها. من أكثر ما يساعد على فهم الحركات الاجتماعية والفكرية هي معرفة العوامل أو المناخات التي نشأت فيها هذه الظواهر، سواء كانت حركة النهضة أو غيرها. وهناك نصوص كثيرة جدا تؤكد على أن معرفة الأسباب ومعرفة المناخات التي تولدت فيها هذه الظواهر هي من أقوى ما يساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة ومساراتها التاريخية. إذا رجعنا إلى المناخ الذي تشكلت فيه ونمت فيه هذه الحركة، نجد أن المناخ متعدد المعالم، يعني مناخ اجتماعي ومناخ سياسي ومناخ ديني ومناخ ثقافي وفكري. المناخ السياسي كان العالم الإسلامي يعيش حالة من الترهل الشديد والضمور للنظام الشامل، وهو نظام الخلافة العثمانية. فقدت الحركة والسيطرة على كثير من الأطراف. أيضا شاع فيها نظام الإقطاع، وظهرت فيها الأسر والعائلات المالكة، وظهر فيها الفساد، وظهر فيها الاستغلال للفقراء والبسطاء. هذا كان شائعا جدا في تلك المرحلة. على المستوى الاجتماعي ظهر الفساد على المستوى الاجتماعي في الأخلاق وفي تدين الناس وفي التزامهم بالقيم بشكل كبير جدا، كما يحكي كذا يعني عدد من
وبالمناسبة التفكك والتفسخ الأخلاقي الذي حدث في المجتمع الإسلامي في هذه الحقبة، كثير ممن درسوا هذه الحقبة يرده دائما إلى قضية الاستعمار، ويركزون على نص الجبرت الشهير أن الفرنسويين أتوا معهم بمجموعة من النساء المتبذلات في ثيابهن فشجعوا النساء على العهر.
مشهور جدا هذا.
في الحقيقة الدارس الجيد لما قبل الحملة الفرنسية بمئتي سنة سيجد أن التفسخ الأخلاقي كان منتشرا في العالم الإسلامي بدرجة كبيرة في هذه الحقبة حتى ما قبل الاستعمار. وأحد أهم يعني الموارد لدراسة هذه القضية ثلاثة موارد. المورد الأول الوثائق العثمانية القضائية، وهذه الوثائق أفرج عنها وموجودة الآن. الوثائق العثمانية القضائية فيها قضايا يعني شبيهة جدا بالقضايا التي تعيشها المجتمعات الآن من درجة انتشار التفسخ. الأدب نحن طبعا نختلف مع الرؤية الاستشراقية التي تقيس المجتمع من خلال الشعر والأدب، لكن هناك فرق مهم جدا. الرؤية الاستشراقية قاست الحقبة الأموية والعباسية بالذات بمعيار الأدب، ولم يكن هذا دقيقا للانفصال الكبير بين الطرف الذي كان في القصور التي كان فيها مجالس أدبية وبين المجتمع. لكن في حقبة ما قبل الحملة الفرنسية الأدب إلى حد كبير أدب شعبي، الأدب إلى حد كبير أدب جميل. شعبي ليس أدبا نخبويا، فتستطيع أن تنقد المستشرق حينما يقرأ المجتمع العام بأخلاق مجموعة نخبوية، على عكس ما قبل الحملة الفرنسية. ما قبل الحملة الفرنسية لم يكن الأدب نخبويا، بالعكس كان شعبيا. حقبة المماليك، أو إذا استطعنا أن نؤرخ تاريخا دقيقا، من أين تستطيع أن يعني هناك نقاط بداية كثيرة لبداية الانحراف والانحدار في تاريخ الإسلام. هناك من يبدأ عادة بنهاية الدولة العباسية الأولى، فيبدأ من بعد نهاية الدولة العباسية الأولى. هناك من يبدأ بالحملات الصليبية. البداية التي أفضلها أنا عادة هي تتار. النقطة الانتقال الحقيقية التي أدت إلى الانحدار هي تتار. التتار غيروا ديموغرافية العالم الإسلامي كله. قتلوا ما يزيد عن 100,000 من النخب. الأمم ما الذي يجعل الأمم تنحدر؟
عدم وجود النخ.
عدم وجود النخس. صحيح. عدم وجود الطبقة الوسطى الصفوة. وبالمناسبة فكرة الطبقة الوسطى الصفوية هذه يركز عليها جدا محمد عبده. وأنها من أهم مفاتيح النهضة، وهذا صحيح إلى حد كبير. التتار قتلوا قرابة 100,000 عالم وقاضي، 100,000 تخيل الرقم، 100,000، وأتوا بال100,000 من شرق العالم الإسلامي إلى قرابة وسطه، يعني 100,000 دي مش ليسوا من مدينة واحدة. ثم كان منهم عدد كبير جدا من عاصمة الخلافة، وعادة العواصم هي التي تشمل الرتب العليا من النخب. والتتار إن كانوا تراجعوا في عند هزيمتهم في مصر، لأنهم عادوا بعد ذلك ودخلوا مصر ودخلوا الشام، يعني عادة التاريخ بتاعنا تاريخ تبجيلي، يعني عادة التاريخ الذي يدرس في المدارس أين يقف في مسألة التتار عند هزيمتهم في معركة عين جالوت. لكنه يجبن، وأنا أحب استخدم المصطلح يجبن، أن يقول الطلاب ترى التتار عادوا بعد ذلك ودخلوا مصر واحتلوها، ودخلوا الشام واحتلوها، يعني هو يقف عند عين جالوت زي بالضبط هو يقف عند انتصار حطين واستعادة القدس، لكنه لا يقول أن بعد هذا لأعوام قليلة أحد أبناء صلاح الدين أعاد القدس مرة أخرى صلحا إلى الصليبيين. فقراءة هذه الأمور بموضوعية شاملة مهمة جدا للفهم. فالشاهد أنا أرى أن نقطة الانحدار كانت التتار. عقب التتار مرحلة المماليك. مرحلة المماليك كانت من المراحل السيئة جدا في البنية المجتمعية. الدولة العثمانية دولة فتوحات، واشتغالاتها المجتمعية كانت مرتبطة إلى حد كبير باحتياجاتها من الدول المفتوحة، العناية بالمجتمع لم تكن عليه. أنا يعني قطعت هذه المقاطعة الطويلة فيما يتعلق بقضية التفسخ الأخلاقي لأقول أن التفسخ والسقوط الأخلاقي من أهم مفاتيح انحدار الأمم، مثله بالضبط كالتفسخ أو كالضعف والانحلال العلمي والثقافي والديني. يعني طبعا أنا لا أقصد فصل الأخلاق عن الدين، لكن الأمم قد تبقى بأخلاق حسنة حتى لو كانت أخلاق شبه معلمنة. فعندما يتفسخ الدين، يتفسخ الأخلاق، تتفسخ عرى المجتمع، هذا يجعل المجتمع بعد ذلك لقمة سائغة للمحتل، ويجعل إصلاحه يحتاج إلى مئات السنين.
يعني طيب هذا تفسخ دكتور، يعني لم يكن محفزا للإصلاحيين أن لابد من الوصول إلى 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 يعني مرحلة الانبهار إن صح التعبير بدخول المستعمر وبالحملة الفرنسية بعدها، وكان هذا أشار إليه الأستاذ أحمد، لم يكن محفزا
إلا هو، ولهذا ذكرنا نحن على أنه عامل من العوامل، بل هو من أقوى العوامل للتحرك نحو الإصلاح والنهضة. هناك عامل آخر وهو أيضا عامل مهم، اللي هو الانحراف الديني. والانحراف الديني عادة رواد النهضة يتحدثون عن الانحراف فيما يتعلق إما بالقدر، شيوع الروح الجبرية، أو شيوع الخرافات والأساطير الموجودة حول البدع الموجودة حول القبور، ولا شك أن هذا صحيح. ولكن هناك بعدا آخر أغفل تقريبا من جميع رواد النهضة العربية، وهي الروح الإرجائية. الروح الإرجائية التي تعني فصل العمل عن الإيمان، وأن الإيمان مجرد يعني بعد قلبي يقوم في نفس الإنسان ويعني خلاص تنتهي القضية. هذه الروح كانت سارية في المجتمعات الإسلامية يعني بشكل كبير جدا، نتيجة لشيوع المذاهب العقدية المتبنية لهذه الرؤية اللي هي الروح الإرجائية. إذن الروح الإرجائية في نظري هي من أقوى الدواعي التي أدت إلى الفساد الديني، ثم الروح الجبرية الشائعة مع يعني المذاهب الصوفية وغيرها، ثم الانحرافات العقدية الموجودة حول القبور وغيرها. فهذه المعالم مع يعني مع ما احتف بها من معالم أخرى شكلت مناخا يدعو ويؤز إلى التحرك نحو النهضة أزا. فتحرك أولئك الرواد لتحقيق النهضة.
هو طبعا أنا عندي يعني وجهة نظر مخالفة في قضية الروح الإرجائية، وحاول أن أنا ألخصها. يعني مذهب المرجئة، المذهب الإرجائي الذي كان شائعا في العالم الإسلامي لنقل في القرن الحادي عشر والثاني عشر، هو كان شائعا في العالم الإسلامي من القرن الخامس والسادس،
لم يكن جديدا.
فأنا أرى حقيقة أن هذه القراءة تحتاج إلى مراجعة، يعني تفسير انحدار العالم الإسلامي في هذه الحقبة بمكون عقدي كالإرجاء. هو يشبه بالضبط تفسير الانحراف الذي كان موجودا بالتصوف. الذي أرى أنا أن التصوف وإن كان بدعة، إلا أنه لو طبق كما هو كنظرية لن يؤدي إلى هذا الفساد. يعني التصوف الحق نفسه مهما كان فيه من نقص، مهما كان فيه من ابتعاد عن الدين الحق، إلا أن التصوف نفسه هو نفسه الحقيقي لو طبق لن يؤدي إلى هذا الفساد. مثلا عقيدة الأشعرية مثلا اللي المفترض أن عقيدتها في الإيمان يرى أصحاب هذه القراءة أنها عقيدة إرجائية، هذه العقيدة نفسها هل هي تدعو إلى ترك العمل؟ لنفكك هذه القراءة، هل هذه العقيدة تدعو إلى ترك العمل؟ يعني هم يقولون أن العمل ليس ركنا في الإيمان وليس له مكانة التصديق، هم حتى مختلفون في قول اللسان، لكن هل هم يدعون إلى ترك العمل؟ هذه القضية تحتاج إلى مراجعة.
بس شيخ أحمد يبدو، خليني أقاطعك
هذه القضية،
لا واضح الفكرة، خليني أقاطعك. يبدو أني كنت دقيقا في التعبير، أنا قلت الروح الإرجائية ولم أقول المذهب الإرجائي، أنا أقصد بالروح الإرجائية هي روح شائعة في المجتمع.
هل هي انحراف عن المذهب العقدي ولا هي نتيجة طبيعية له؟
المذهب العقدي أحد الدوافع التي تؤدي، ليس هو الدافع.
ما الذي أدى لأنك أدى إلى هذا بعد 500 سنة من شيوع هذا المذهب؟
هو هذا المذهب مع ضعف الدعوة، مع البعد عن، يعني ضعف الدعوة إلى الدين، مع الضعف العلمي، كلها أدت إلى شيوع الروح الإرجائية. طيب
أنا
أتحدث عن روح إرجائية شائعة في المجتمع ولا أتحدث عن مذهب إرجائي.
طيب أنا عندي دائما مشكلة أساسية مع هذه القراءة. ما هي؟ لا سيبنا الخانق. عندي مشكلة أساسية مع هذه القراءة أنها ليس عندها، فيما أرى أنا وفيما قرأت من أطروحاتهم، يعني ليس عنده أدوات قياس للمجتمع تربط بين الإشكالية المجتمعية وبين العقيدة. يعني مثلا أحد أدوات القياس أن يحدث نص أو تنبيه من علماء هذه الحقبة على الصلة بين هذا وذاك.
صحيح،
هذا ليس موجودا. يعني احنا متفقين ان هناك انحدار.
لا تقول صحيح، انك تؤيده كذا، كمل.
لدينا اتفاق الان ان هناك انحدار في المجتمع.
انا معك ومعه، وانا اريد ان افيد المشاهدين فقط.
لدينا اتفاق الان ان هناك انحدار في المجتمع. صوفا انا غلط كلمة صحيح. لدينا اتفاق ان هناك انحدار في المجتمع، واضح. لكن ليس لدينا رابط يربط، وسيلة قياس تربط ما بين هذا الانحدار وبين العقيدة. هذه الفجوة لا يوجد دليل يعني يسندها، يعني يوجد دليل يربط هذه الفجوة. يعني على سبيل المثال، أنا إذا قلت التفسخ الأخلاقي واضح، التفسخ ظاهرة مشاهدة بينة، لكن عندما أربطها مثلا أقول والله ارتبط هذا أحد أسباب هذا التفسخ مثلا المظاهر الصوفية المنحرفة التي كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء واختلاط في الأعراض في بعض الموارد، إلى هنا أستطيع أقصها بالظواهر والأدلة. لكن عندما أربط هذه الظاهرة بعقيدة معرفية وأقول هي السبب فيها، أحتاج إلى وسيلة قياس. بالضبط كالذي يقول، أكمل فكرتي، بالضبط كالذي يقول إن عقيدة طاعة ولاة الأمور وكذا كانت سببا من أسباب الانحدار السياسي، وليس عنده وسيلة قياس بين هذا وبين ذاك. احنا متفقين في انحدار سياسي، ومتفقين أن هناك من كانوا يقولون بأن ما دام ما فيش شوكة وما دام ما فيش قوة فالأصل هو الطاعة والحفاظ على بنية المجتمع من التفكك السياسي، متفقين أن من يقول هذا ومن يقول أن هناك انحدار، لكن ما هي وسيلة القياس التي تجعلني أقول هذا سبب لذلك؟ في الحقيقة أنا أرى أن هذه القراءة تحتاج إلى مراجعة، وأن القراءتين زي بعض، الذي يقول أن العقيدة المشهورة في طاعة ولاة الأمور سبب للانحدار السياسي، والذي يقول أن العقيدة المشهورة في الإيمان عند الأشاعرة سبب للخلل المجتمعي. أنا ليس عندي رأي، أنا لا أقول هي خطأ، أنا أقول تحتاج إلى مراجعة.
أنا أشعر أن رؤيتي تعرضت لتشويه كثير.
من حقك إذن أن تبين.
أولا أنا أتحدث يعني عن الروح الإرجائية، يبدو أن الشيخ أحمد لا ينازعني في وجود الروح الإرجائية، ولكن ينازع في سببها،
الربط بينها.
أي الربط. الروح الإرجائية هذه يعني يبدو أن لي أنها حقيقة موجودة وفعلا أثرت تأثيرا كبيرا في تدين الناس وعلاقتهم بالله عز وجل وعلاقتهم بالدين.
هي بالمناسبة الروح الإرجائية ما زالت متصلة إلى الآن
وما زالت
موجودة.
صحيح.
فالآن حتى عشان أسف آخر حجة يعني لي، حاول أن تربط بين الروح الإرجائية الموجودة الآن وبين المذهب الأشعري في عقيدة الإرجاء،
وهو ما سأجيب عليه.
ما زال مصرا
وهو ما سأجيب عليه. الروح الإرجائية لها أسباب كثيرة، لم أقول سببا واحدا وهذا موطن التشويه، لها أسباب كثيرة، منها المذهب الإرجائي، والمذهب الإرجائي لم يكن خاصا بالمذهب الأشعري، هو موجود حتى عند المذهب، عند الطرق الصوفية، يعني وجد عند الطرق الصوفية بشكل كبير. لك أن تتخيل إذا كانت المنظومة الفتوى ومنظومة العلم في الدولة كلها العثمانية كلها تقوم على المذهب العقدي الذي يتبنى الإرجاء، كما أنه هو المذهب العقدي يتبنى الجبر.
بالمناسبة لإثبات الإنصاف، أنا أتفق تماما أن هناك علاقة بين التصوف الذي كان شائعا، التصوف العثماني الذي كان شيئا وبين الروح الإرجعية، متفق تماما، لأن هناك في البنية الصوفية معايا وفي اتصال هذه البنية الصوفية بشرائح المجتمع المتعددة ما يساعد على نسبة الروح الإرجائية للتصوف العثماني الذي كان منتشرا في هذا الحقب. لكن لا أطمئن إلى ربط هذا بالأشعرية بالذات. لماذا؟
الأشعرية هي مادة دخلت على الطرق الصوفية، دخلت على الطرق الصوفية وأصبحت يعني الطرق الصوفية أصلا هي مادة أشعرية.
الإرجاء في التصوف أقدم من دخولي على الأشعرية. الإرجاء في التصوف قديم، أقدم من دخولي على الأشعرية.
يبدو أن المسألة أخذت حظها من النظر صحيح. والمشاهدين هم اللي
صحيح. وهذه مقابل صحيحة التي ذكرتها الأستاذ أحمد. طيب، هنا سؤال محوري يا أستاذ أحمد، ما هي أهم القراءات التي قرأت تلك التجربة الإصلاحية؟
نعم، أهم القراءات التي حاولت يعني
نعم أن تقرأها، نعم،
أن تحللها
أو نعم
يعني تسهيلا للفهم. أيضا
الحوار سريع جدا وبقي عند سؤالان، هذا السؤال وسؤال الدكتور سلطان وبقي عندنا 10 دقائق فقط. هذا نعم
وإن شاء الله لنا لو 3 دقائق ولا 7 دقائق
نعم
فأنا سأحاول الاختصار.
طيب،
يمكن أن نقول أن هناك نوعان أساسيان من لدينا نوعان أساسيان من القراءة.
نعم،
القراءة الأيديولوجية والقراءة الناقدة أو النقدية.
نعم،
سأطبعا أشرح الفرق بين الأيديولوجية والناقدة بعد قليل. طيب، أو خلينا أشرحه مباشرة. أقصد بالقراءة الأيديولوجية القراءة التي لا تحتوي على قدر كافي من التفكيك والتركيب لحالة التجربة الإصلاحية، تنظر لها عادة من مناظير أحادية، لا تنظر إلى الظروف الاجتماعية، لا تحاول أن تبذل قدرا واسعا في تفكيك الظاهرة وتفكيك أجزائها ومناطق الخلل فيها ومناطق الصواب، فيها نوع من أنواع الصراع الفكري أكثر منها تحليل معرفي هادئ لي الظاهر. هذا نعم، تعريف للقراءة الأيديولوجية.
نعم،
وهناك القراءة الناقدة التي تبذل مجهودا لقراءة جميع مناحي الظاهرة وظروفها الاجتماعية، سواء أصابت هذه القراءة الناقدة أم لم تصب، وسواء بالمناسبة أصابت القراءة الأيديولوجية أم لم تصب. يعني أحيانا قد تصب القراءة الأيديولوجية أشياء تخطئها القراءة الناقدة، لكن بصفة عامة ما الهدف؟ الهدف هو القراءة الناقدة، وأن نجود هذه القراءة الناقدة أو القراءة الكاشفة أو القراءة. طيب، إذا تكلمنا عن القراءة الأيديولوجية سنقول أن هناك 4 أنواع من القراءات الأيديولوجية للتجربة الإصلاحية النهضوية. القراءة الأولى القراءة العلمانية التبجيلية. القراءة العلمانية التبجيلية. القراءة العلمانية التبجيلية هي القراءة التي في سجالها الأيديولوجي مع التيارات الإسلامية حاولت أن تجعل حقبة التجربة النهضوية الإصلاحية كأنما تتسق معها في المفردات العلمانية، كأنما هي ممهدة للعلمانية، كأنما هي الاستنارة الدينية في مقابل الانغلاق الأصولي عند الحركات الإسلامية.
جميل،
هذه القراءة العلمانية المبجلة. وهي قراءة إيديولوجية لأن غرضها الأساسي ليس التحليل المعرفي النزيه والناقد للتجربة الإصلاحية، وإنما استخدامها كسلاح وكأداة في معركتها مع التيارات الأصولية، كأنما تختار من الإسلام إسلاما يوافقها، فوجدت نموذجا في التجربة الإصلاحية فظلمت المعرفة أولا وظلمت التجربة الإصلاحية ثانيا. ثم القراءة الإصلاحية اللي هو امتدادات الإصلاحيين، القراءة الإصلاحية المعاصرة. يعني الإصلاحيون المعاصرون يعتبرون أنفسهم امتدادا لحقبة التجربة النهضوية الإصلاحية التي نناقشها هنا، وبالتالي كانت قراءتهم لهذه الحقبة قراءة ماذا؟ قراءة تبجيل أيضا وقراءة مؤدلجة. يعني كان يبجلون أسلافهم، وبالتالي لم تكن قراءة ناقدة بما فيه الكفاية. أستثني طبعا بعض اللمحات توجد في كلام دكتور محمد عمارة، يعني مثلا هو يخالف الطرح محمد عبده في الإصلاح الثقافي إلى حد كبير، ويرى أن إعراض محمد عبده عن الإصلاح السياسي لم يكن حسنا، لكن حتى درجة التفكيك دي موجودة في معظم القراءات الأيديولوجية. لكن هناك فرق بين أن تكون القراءة تفكيكية تماما معرفية تماما، وبين أن تكون مؤدلجة تمس المعرفة أحيانا. يبقى قلنا قراءة علمانية تبجيلية وقراءة إصلاحية امتدادات الإصلاحين تبجيلية أيضا. بعد ذلك لدينا قراءتان تشنيعيتان، كما أن لدينا قراءتان تبجيليتان لدينا قراءتان أيديولوجيتان تشنيعيتان. القراءة العلمانية التشنيعية، وهي قراءة علمانية ترى أن حقبة الإصلاح والنهضة كانت حجر عثرة في طريق الحداثة، كانت حجر عثرة في طريق انتشار المفاهيم الثقافية، بعمليات التوفيق التي صنعتها مع الدين أكسبت الدين شرعية وأجعلت الدين حكما على المفاهيم الحداثية، ثم أنتجت بعد ذلك التيارات الأصولية عن طريق واسطة رشيد رضا. فهذه القراءة العلمانية التشنيعية ترى أن التجربة الإصلاحية جذور التجربة الأصولية، التجربة الحركات الإسلامية. بعد ذلك من أشهر ممثلي هذه التجربة طبعا ممثلي العلمانية التشميعية موجودين فرج فوضى، معظم رفعت السعيد، معظم العلمانيين العرب تقريبا
عادوا باهر
لا أتكلم عن العلمانية التبجيلية.
أيوة.
التبجيلية معظم العلمانيين العرب تقريبا تبجيليين. أما القراءة التشميعية فمن أشهر ممثليها محمد الحداد وعادل ظاهر. بعد ذلك لدينا القراءة التشميعية الأخرى، قراءة السلفية، يعني هناك بعض القراءات السلفية لحقبة الإصلاح قراءة تشميعية، وهي القراءات التي تركز طبعا سلفية بالمعنى العام، يعني ممكن أذكر الآن بعض المنتمين في الجملة للإخوان المسلمين، فأقصد السلفية بالمعنى العام بمعنى بعض المنتمين للأزهر، فأقصد بمعنى الأصولية يعني التأصيلية يعني. يعني مثلا على سبيل المثال أقدم قراءة تشميعية هي قراءة مصطفى صبري، ومصطفى صبري لم يكن سلفيا بل كان أشعريا، لكن قراءته لحقبة تجربة النهضة والإصلاح كانت قراءة تشميعية،
تخوين،
قراءة تخوين، قراءة اتهام بالعمالة. فالقراءة السلفية بالمعنى العام هذه القراءة التشميعية، قراءة اتهام بالتخوين والعمالة. هناك السلفية التقليدية اللي هي السلفية المعاصرة بتاعتنا، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أقصد المدرسة دي عموما يعني، ما أقصدش العالم دول. هذه القراءة أيديولوجية أيضا لكن ليس فيها تشنيع للاتهام بالتخوين العمل إلا أحيانا يعني، وإنما يغلب أن يقيسوا مفاهيم التجربة الإصلاحية بمعايير تراها امتدادا للغرب وتراها يعني جسرا أراد أن يقيم، استعمل عبارة ألبرتو حمام المشهورة، أراد محمد عبده أن يقيم جدارا أمام العلمانية فأقام جسرا إيه تعبر منه إلى تحت منه. القراءة الناقدة، في قراءة فهم جدعان تعتبر قراءة ناقدة اختلفنا واتفقنا معها، قراءة رضوان السيد للتجربة النهضوية الإصلاحية تعتبر قراءة ناقدة تحاول أن تأخذ وتدع.
مضطر أنت الآن أخذت 7 دقائق وبقيت 3 للدكتور السلطان. إن شاء الله نعوضها في اللقاء القادم.
لازم أني أهجم عليها.
دكتور في نظرك ما هي شروط دراسة حقبة النهضة وأهم المبادئ التي؟
السؤال مهم يعني الآن فضل بالفعل 3 دقائق.
أين؟
خلاص أنا وجهة نظري إن لو دكتور يستأنف يعني الكلام عن أنواع القراءة طيب. ونؤجل هذا السؤال للحلقة القادمة. طيب. يعني السؤال مهم.
الأمر إليكما.
بعد ما أخذ علي الوقت بغير بيأخذ علي السؤال.
إن شاء الله نبدأ في الحلقة القادمة بإذن الله.
وهو كذلك. وبس أنا أريد أن أعقب على يعني على قضية القراءة، القراءات فعلا اختلاف القراءات هذه تدل لها دلالات، لها دلالات كثيرة. الدلالة الأولى على محورية هذه الحقبة إلى درجة أن هذه القراءات موجودة فيها. الجانب الآخر التي يعني القضية المنهجية الأخرى التي أريد أن أنبه عليها هي أنه بما أن هذا الاختلاف موجود إذن من المهم جدا أن يكون عند الإنسان عدة نفسية وعدة منهجية وعدة معرفية حتى يحسن التعامل مع هذه القراءات، يحسن التعامل مع هذه القراءات فلا ينحاز إلى قراءة ضد قراءة. يعني الذي يقرأ في الكتب التي ألفت عن هذه المرحلة يعني يدخل في كتاب مثل كتاب مثلا عصر النهضة العربية بين الحقيقة والوهم مفيدة إبراهيم، الذي يقرأ هذا الكتاب يخرج بصورة سوداوية كالحة،
ومثل كتابات أنور الجندي وكتابات أيوة. الأستاذ محمد
أيوة. فالذي يعتمد عليها فقط
محمد شاكر رحمه الله
نعم. الذي يعتمد عليها فقط سيخرج برؤية قراءة مختلفة، ولكن الذي يقرأ مثلا زعماء الإصلاح لأحمد أمين سيخرج برؤية أخرى. صحيح أن الإنسان يكون عنده يعني عنده سعة في الأفق وأنه يراعي هذه الاختلافات حتى يصل إلى رؤية واضحة وناضجة
ومنصفة
كذلك نعم.
طيب هل لديك إضافة في الدقيقة المتبقية على
لا القراءة؟ هو كما ذكر الدكتور سلطان أن ثراء كثرة القراءات يدل على ثراء هذه الحقبة وأنها بالفعل تستحق الدراسة، وكل قراءة من هذه القراءات فيها حق
لا.
المهارة في انتزاع الحق الذي من هذه القراءات جميعا ثم تنتهي لرؤية ناقدة لا تدعي أنت أيضا أن هذه رؤية نهائية، لأنك لو ادعيت أن هذه رؤية نهائية سنضيفها إلى القراءات الأيديولوجية ولن تبقى قراءة ناقدة.
يعني يبقى الإنصاف مطلوبا في كل شيء. في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لضيفي الكريمين، وأيضا أتقدم بخالص الشكر لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نستكمل ما بدأناه في لقاء قادم بإذن الله، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.